بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. سؤال جاء من أحد الإخوة مهم في اللغة، وهو متى فقدنا الثقة باللغة العربية وأخذها من الناس واختلاط اللغة وكذا. العلماء يقولون، هذه يعني بعض العلماء قال بها، أن أهل المدن إلى سنة 200 هجرية يوثق بكلامهم، وهم عرب خلص مثل كوفة والبصرة ومكة والمدينة ودمشق، وأهل البوادي إلى سنة 400 هكذا يقولون، هكذا وضعوا فواصل زمنية. بعد 400 ما عاد يؤخذ من أهل البوادي لغة، لأن علماء اللغة ماذا صنعوا؟ داروا في البوادي وصاروا يأخذون من أهل البوادي، فما تكلم به العربي عندهم حجة يكتبونه. وما تكلم به أهل المدن إلى سنة 200 حجة يكتبونه، بعد 200 في المدن لا، بعد 400 في البوادي لا. بعضهم وضع الفاصل الزمني سنة 132، يبدو أن هذا الفاصل يذكرنا بشيء ذكرت لكم، ما هو؟ أيوة، سقوط الدولة الأموية سنة 132، وهي دولة وصفت بأنها عربية، عربية الهيكل، فكان خلفاء يتعصبون للعرب ويبعدون الموالي والمواليد وإلى آخره. فيبدو أن هذا التاريخ مرتبط بسقوط الدولة الأموية ومجيء الأعاجم من خراسان مع آل البيت إلى واحتلالهم أو هدمهم للدولة الأموية. يبدو أن هذا التاريخ هو هذا، ما عندي تفسير آخر ل 132 هذه. على أي حال، فشت العامية منذ وقت مبكر، وأصبحت الفصحى تدرس دراسة كما تدرس أي لغة أخرى، وهذه عندنا عقبة ومشكلة كبيرة. النحاة وموقفهم من اللغة، أنا ذكرت هذا، وذكرت أن يعني حتى للأسف عوض عن أن يصححوا قواعدهم بموجب ما جاء في الأحاديث، فإنهم يردون الأحاديث ويقولون لا، هذه ما أتت بها القواعد. وهذا شيء غريب وعجيب ومقلوب، لأن الإنسان مهما أوتي من قدرة على البحث والجهد والطاقة على التنقيب والتنقير والتفتيش، فإنه يبقى قاصرا. ويقول الإمام الشافعي في الرسالة وفي قولة رائعة: ولقد علمنا أنه لا يحيط باللغة إلا نبي، لا يحيط باللغة إلا نبي. ما يمكن، اللغة واسعة جدا جدا. ويقولون: عجبت لنحوي يخطئ، لأن كل شيء ماشي في النحو، حتى أنهم قالوا شق الثوب المسمار. والقاعدة ما هي؟ شق الثوب المسمار. قال لا، يجوز شق الثوب المسمار. ليه؟ لأن معروف من الذي شق الآخر، معروف أن الثوب الذي شق المسمار الذي شق الثوب، فما يضرنا أن نقول شق الثوب المسمار، شق الثوب المسمار، يعني في إضاعة للنحو كله كما. لكن هذا الحد وصلوا في يعني في تبيان سعة اللغة واسعة جدا. لذلك صعب الإنسان يقول لا، هذا مش موجود في اللغة، هذا خطأ، هذا كذا، لأن عندنا قاعدة أخرى تقول: من قل علمه كثر انتقاده، من قل علمه كثر انتقاده. ومثال عجيب يعني على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وأحاديث المعلوم إلى آخره. ماذا قالوا في هذا الحديث؟ يتعاقبون فعل فاعل، ملائكة إيش أعرابها؟ بدل، هم قالوا بدل. طيب وإيش القول يعني؟ أيوة، يعني يتعاقبون فيكم ملائكة. من الذي يتعاقب؟ من؟ ملائكة. طيب الملائكة فاعل، طب والواو؟ الواو فاعل. هنا لغة اجتماع فاعلين. الأستاذ قال إيش؟ أكلوني البراغيث. ابن مالك يسميها لغة يتعاقبون. رأيتم الأدب كيف مع الحديث؟ ابن مالك يسميها لغة يتعاقبون، وهؤلاء النحاة يقولون كما قال الأستاذ لغة أكلوني براغيث على اجتماع فاعلين عند العرب. بعض العرب يجمعون بين فاعلين الواو والبراغيث أو الواو والملائكة. فهمتم هذه؟ طيب، هناك آية في كتاب الله تعضد قول ابن مالك لغة يتعاقبون، أحد يعرف؟ أيوة ممتاز، من الذي أجاب؟ جيد. وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ وأسروا النجوى، من الذين أسروا النجوى؟ الذين ظلموا. فعندنا أسروا الواو فاعل والذين ظلموا فاعل، اجتماع فاعلين. لا، النحاة يشددون النكير في هذا. أخونا هذا كلام مو صحيح. طيب ماذا تريد أن تقول؟ وأسروا النجوى نقطتين الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ يتعاقبون فيكم نقطتان، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة عندهم هذا مستأنف، ما له علاقة بالذي قبله. الذين ظلموا مستأنف، لا علاقة له بالذين قبل. تعرفون لماذا السبب في كل الدوشة هذه؟ ما هو؟ أنهم ما وجدوا في قواعدهم التي وصلت إليهم من الأعراب اجتماع فاعلين، فردوا كل هذا، ردوا الحديث وردوا الآية. بينما المنهج الصحيح أن نقول كما قال ابن مالك، لغة يتعاقبون انتهينا، لغة وأسروا النجوى وأسروا النجوى وانتهينا، خلاص باجتماع فاعلين. هذا هو الصحيح، هذا هو تقدير وضع الآيات والحديث موضعها الصحيح. فهذه تحتاج إلى نظر طويل والرد على النحاة في هذا. والنحاة كما أخطأوا هنا أخطأوا في القراءات كما قلت لكم، وردوها ردا فاحشا قبيحا جدا بقولهم هذا لحن قبيح وهذا لحن فاحش وهذا خطأ فاحش، وكلام كلام الأول من آخر، يعني هنا في سبورة ولا فأيوة. فكيف نكتبها؟ نكتبها لما نكتبها بس وخلاص. ارجعوا لقول الله تعالى، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم، وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا، قصدي قتلوا أولادهم شركائهم ليردوهم، قراءة عبد الله بن عامر الدمشقي. وشوفوا إيش قالوا في النحاة، يعني كلام طويل عليه في سورة الأنعام. طيب، السؤال من النساء قبل أن نأتي، أرجو إفادتنا بالأدلة الشافية لأهل السنة والجماعة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. العلماء يقولون الشهيد الآن شهيد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إيش أمواتا بل أحياء. إذا كان الذين قتلوا في سبيل الله، الله يقول إنهم ليسوا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، نفي المجاز، هناك مجاز، أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. طيب، يعني إذا كان الشهداء وهم بإجماع المسلمين أقل من الأنبياء أحياء، ماذا نقول إذن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول كما قال العلماء المحققون، هو في قبره حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهيد، أكمل من حياة الشهيد. ويقول صلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي، معروضة علي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرض أعمال الأمة. فأنا أقصد أنه طبعا ليس بحي، لأن الله تعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون، يعني إنك ستموت وإنهم سيموتون، ميت باعتبار ما سيأتي. طيب، فهو مات صلى الله عليه وسلم وانتقل رفيق العهد توفاه الله تعالى، وقال له أبو بكر الصديق له أما الموتة فقد مت يا رسول الله، أو فقد ذقتها يا رسول الله، أو كما قال رضي الله عنه. فهو مات صلى الله عليه وسلم، لكنه بعد وفاته حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء الذين أخبر الله أنهم أحياء بنص كتابه الكريم. ولا معنى لهذا طبعا أن يتعلق بعض غلاة الصوفية بهذا ويقولون رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقظة واجتمعنا به وقرأنا عليه وصافحناه، هذا كله مردود، ما غير مقبول هذا. لأن لو كان أحد يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لرآه عمر ورآه أبو بكر ولرآه عثمان وعلي، خاصة في وقت المحن الشديدة، ولجاء إلى صحابته يقظة وكلمهم ووعظهم وأرشدهم وأرشدهم إلى ما فيه خروج من المشكلة والمحنة والفتنة التي مروا بها. لما لم يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم، علمنا أن هذا كلام غير صحيح، يعني ما هو معقول هذا الكلام الذي يقال، ولا يقبل بحال أن يأتي شخص يقول اجتمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة وصافحته وسلمت عليه وقرأت عليه أحاديث. كان الصحابة أولى منك يا أخي، الذين يحبهم حبا جما صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني أرجو ألا نخلط هذا، من بعض الناس يخلط هذا بذاك، يقوم من لوازم هذا أن يكون ذاك، هذا كلام غير صحيح. هو حي في قبري حياة برزخية، حياة مقيدة بأنها برزخية أكمل من حياة الشهداء باتفاق العقلاء، باتفاق العقلاء، لأنه أحسن، هو خير البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نرجو ذكر مصادر الأدب العربي. أيوة طيب، هذا غدا إن شاء الله، غدا سيكون الأدب العربي ومع كتب يعني السمر واللطائف، وما أيضا فقه الدعوة وحال الأمة وحاضر العالم الإسلامي، وكل هذا سيكون غدا إن شاء الله تعالى. أنا هناك كتب يعني لفتت نظري كثيرا، أريد أن أذكر لكم عناوينها وشيئا من مضمونها، كتب مهمة جدا جدا. أول كتاب لطلبة العلم كتاب الفروق، كتاب الفروق للإمام من؟ القرافي، إمام كبير وضخم ونسب إلى قرافة مصر ودفن فيها أيضا، وهو مغربي باتفاق، لكن الخلاف هل هو متى جاء إلى القاهرة ومتى خرج من المغرب، لكنه مصري الوفاة ومصري الحياة قط إلى مدة كبيرة كان في القاهرة. هذا الرجل ألف كتاب الفروق، وكتاب الفروق كتاب أكثر من رائع، وفي أربعة أجزاء، وذكر فيه فروقات مهمة لطالب العلم حتى للمثقفين حتى لعموم الدعاء والصالحين، الفرق بين الخوف والخشية، الفرق بين الفرض كفاية وفرض العين، الفرق بين كذا وكذا، مباحث في غاية الأهمية. وهذا كتاب رائع وجليل وجيد جدا، فيه كثير جدا من القواعد العقدية والأصولية والفقهية والفلكية وقواعد الهيئة، يعني علم الفلك والفضاء وكذا، وهو كتاب جيد، لكنه مشكلته أنه أتى فيه بكلام طويل قد انقطعت صلته بين اليوم، وكلام طويل لا يهم إلا الفقهاء المتخصصين، دقائق الطلاق ودقائق الرق ودقائق العبيد والجواري ودقائق مش عارف إيش، ويعني ودقائق الصناعات التي بادت ما عادت موجودة الآن، ويعني فيحتاج إلى تهذيب، يحتاج إلى تهذيب، وعملت عليه الحمد لله، وسيخرج قريبا تهذيب الفروق. كتاب مهم ثاني، أيوة أنا نسيت أن أقول للإخوة هنا، دورة التاريخ مصادر ومراجع التاريخ ستكون في اليوم 15 و16 من جمادى الآخرة إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، دورة المصادر والمراجع في قسم التاريخ ومناهج المؤرخين وكتبهم من القرن الثاني إلى القرن الرابع عشر، وفيها السيرة النبوية وفيها كتب التاريخ، ستكون في يومي 15 و16. أنا عندي سفر طارئ، أذهب وأعود يعني، وإذا عدت إن شاء الله بخير سنأخذ هذين يومين، لأن بعض الإخوة أخذوا دورة تمهيدية في التاريخ الأسبوع الماضي، دورة تمهيدية في علم التاريخ، لكن مصادر ومراجع التاريخ ستكون في اليوم 15 و16، وسيكون فيها توسع في ذكر المصادر ومراجع هذا العلم الفريد والجيد حقيقة. أيضا إذا كتاب الفروق يعنى به ويهتم به ويدرب الطالب، ويدرب الطالب. مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور، هذا كتاب مهم. ليش؟ لأن المقاصد علم، وطبعا علم برع فيه الفقهاء وبرع فيه الذين أصوليون وكذا. العلم هذا استغل كيف؟ استغل من قبل العلمانيين، لأنهم لا يستطيعون الطعن على الشريعة مباشرة في كثير من البلاد، وفي بعض البلاد يستطيعون، فماذا يصنعون؟ يدورون ويلفون حول ما يسمونه بمقاصد الشريعة، فيأتون إلى الأحكام التي فرغ منها الفقهاء واتفقوا عليها، يفرغونها من مضمونها حتى تصبح بلا جدوى ولا قيمة، بدعوى أن مقاصد الشريعة تحتم تغيير هذه الأحكام. ونحن اليوم في زمن يختلف عن زمن الفقهاء، ونحن بحاجة إلى تغيير في هذه الأحكام، ومقاصد الشريعة توجب ذلك. ويأتون بقول لابن القيم ما أشبهه بقول علي رضي الله تعالى عنه عندما قال: كلمة حق يراد بها باطل. قال الإمام ابن القيم: أينما كانت المصلحة فثم شرع الله، أينما كانت المصلحة فثم شرع الله. قالوا: المصلحة اليوم تقتضي كذا وكذا، ويأتون إلى الأحكام المتفقة عليها وينكرونها ويطالبون بتغييرها بدعوى أن المصلحة تقتضي هذا، وأن الزمان تغير، وأن مقاصد الشريعة وروح الشريعة تقتضي غير هذا. فلذلك تجدون مجموعة من محمد عابد الجابري ومحمد جابر الأنصاري ومحمد أركون ومجموعة من المغاربة والمشارقة يتسلقون على هذا العلم مقاصد الشريعة ليردوا به كثيرا جدا من الأحكام الشرعية، وليخلطوا على الناس دينهم، وليشوهوا الدين بدعوى أننا نراعي مقاصد الشريعة. وأنت لأنك ما درست المقاصد، درست المقاصد كان فهمت ما شاء الله. هذا كلام غير مقبول، غير مقبول. هذه الأحكام يرجع فيها للفقهاء الذين هم أعلم الناس بمقاصد الشريعة، وغير ذلك ما نقبل أبدا. فمقاصد الشريعة كان أعظم من ألف فيها الإمام في الزمان الماضي من؟ شاطبي، شاطبي قطعا، موسى ابن إسحاق، المتوفى سنة البارحة قلنا 950 المقرئ، أضف عليها 200 سنة 790، وهو إمام كبير صاحب الاعتصام، الكتاب الرائع الاعتصام يعني بكتاب والسنة، وهو كتاب جليل الموافقات، يحتاج إلى نوع من التهذيب، كتاب جليل وجليل جدا. وأيضا برع في المقاصد الإمام ابن القيم، براعة واضحة وظاهرة في عديد من كتبه. وفي هذا الزمان الطاهر بن عاشور ذكرها في كتابه مقاصد الشريعة، وفي كتاب آخر اسمه النظام الاجتماعي في الإسلام له، لكن مقاصد الشريعة أوضح. مقاصد الشريعة، وهذا علم يحتاج إلى احتراز، احتراز حتى لا يسحبنا فيه العلمانيون إلى ما لا يحمد عقباه من الأمور بسبب إرادتهم الفاسدة ونيتهم الفاسدة في تطويع هذا العلم صالحهم. هو نظروا للعلوم الشرعية فجدوا هذا العلم هو أقرب العلوم ليهدموا من خلاله الشريعة حقيقة، يعني هذا كلام. وتجد كلاما غريبا عجيبا جدا جدا مثله، وأنا أريد أن أنبه إلى هذا، ما عرف بعلم قراءة القراءات الحديثة للقرآن الكريم. القراءات الحديثة للقرآن الكريم، ما المقصود بالقراءات الحديثة؟ يأتون إلى القرآن فيقرؤونه قراءة عجيبة غريبة، هي القراءة نفسها طبعا، لكن يستخرجون منه تصورات وأفكارا في غاية الغرابة والعجب، ويقولون هذه هي القراءة الحديثة. وأول من جاء بهذه البدعة رجل مهندس سوري اسمه مصطفى شحرور، محمد شحرور، ها؟ طيب محمد شحرور، والجهل باسمه جيد، ها؟ محمد شحرور جاءنا بهذه البدعة، وكلام لا زمام له ولا خطان، واتبعه مجموعة. ثم جاءنا هذا المصري نصر أبو زيد، ومن قبله فرج فودة، وفرج فودة قتل ولله الحمد، وشهد الشهادة العظمى في شأن قتله هذا أبو المرشح الرئاسي، هذا صلاح أبو إسماعيل، صلاح أبو إسماعيل أبو الشيخ حازم المرشح في مصر للرئاسة، شهد شهادة عظيمة وبرئوا من التهمة بقتل فرج فودة، هم الذين قتلوه، برأتهم من محكمة عقب الشهادة الكبرى، سميت الشهادة الكبرى لصلاح أبو إسماعيل، وكان أحد كبار المحامين الجريئين في مصر وكبار المشايخ صلاح أبو إسماعيل. وقال إنه يعني ما زاد إلا أن افتأت على الحاكم، الذين قتلوا هذا الرجل افتأتوا على الحاكم، يعني كان مفروض الحاكم هو الذي يقتله، هم أسرعوا وقتلوه قبل الحاكم، فلا يؤخذوا بقصاص، ممكن يعزرون لكن لا يقتص منهم، ونجوا من القتل بالشهادة هذه. وفرج فودة كان من أخبث الناس نسأل الله العافية، ومن الذين كانوا يقرؤون هذه القراءات الحديثة نصر أبو زيد، ويدخل علم المقاصد وعلم قراءات القرآن الحديثة وعلم مش عارف إيه، فرج أبو زيد، نصر أبو زيد، مما حكمت أيضا المحاكم المصرية بردته وتطليق زوجه منه وفر معا أظن إلى هولندا أو شيء في أوروبا، ويعيشان الآن في هولندا أظن يعني في هولندا. ويعني هذه كلها مناهج يحذر منها قوم ضالون. أما جمال البنا يعني مسكين عنده فتاوى، وهو ليس أهلا أن يفتي، فتاوى صعبة وخطيرة جدا، وتصوراته خاطئة وأفكاره خاطئة، واستغله الإعلام المصري الخبيث وأبرزه وكذا، ثم هو هلك الآن وانتهى أمره، ودفن يعني دفن أفكاره معه، سبحان الله العظيم، ما انتشرت ولا اهتم بها. يعني هذه فقط أحببت أن أنبه عليها. عنوان الشرف الوافي، كتاب غريب الوضع للمقري التلمساني. هذا كتاب مقسم إلى أربعة أعمدة في كل صفحة، كل صفحة أربعة أعمدة. الكتاب هو عبارة عن خمسة كتب، فتقرأه أنت هكذا سطر كامل عادي، وكتاب آخر في كل عمود، ففي كل عمود فيه كلمة تشترك في تكوين الكتاب الأول. فهمتم؟ هنا في هذا إما جف أو له طريقة ما إيش؟ ها؟ إلكتروني؟ خلاص نجلس إلكتروني، نسوينا شيء. يعني هي أربعة أعمدة، واحد اثنان ثلاثة أربعة. الأعمدة عبارة كلمات صح؟ كل كلمة في كل عمود تكون كتابا، هنا تقرأ كتابا كاملا في علم من العلوم، هي خمسة علوم ماشي. عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والعروض والقوافي أو شيء زي كذا يعني للمقري. هذا كتاب يعني مبدع جدا، يعني فهمتم كيف؟ هذا عمود فيه كتاب، خلاص انتهينا صفحة الواحد الآن، عمود فيه كتاب تقرأه هكذا عمودية، ولا تقرأه هكذا، تقرأه هكذا كلمة 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 كلمة، ثم عمود آخر فيه كتاب ثاني كلمة 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 كلمة، ثم عمود ثالث، ثم عمود رابع ماشي. وهنا تقرأ كتابا آخر بالكلمات نفسها التي في العمود الأربعة، يعني كتاب مبدع. عنوان الشرف الوافي، سطر كامل تقرأ كتابا يختلف عن أربع كتب هذه، كتابا مؤلفا من الكلمات التي ألفت الكتب الأربعة. شيء يعني إبداع، إبداع جميل جدا في الكتب هذه، من الكتب المبدعة، يعني الكتب اللي فيها إبداع في تاريخنا. أيضا إيش الكتب تحضرني؟ ها؟ طبعا يعني تقرأ الكتاب قراءة عادية كما يقرأ أي كتاب سطر، هذا كتاب، وكل عمود من العمود الأربع هو عبارة عن كتاب مستقل، تقرأه عموديا ولا تقرأه أفقيا. يعني هذا كتاب جميل. أيضا هناك ها؟ المقري التلمساني أو مقري كذا، المقري يمني ما نسيت الآن من صاحب الكتاب، بس مقري أكيد في كلمة المقري، المقري شوف عاد عندك أنت، بس كتاب مبدع حقيقة. عنوان شرفافي، طبع عدة طبعات، طبعات بألوان عادية، طبعات كل كتاب بلون، كل كتاب بلون، والكتاب هذا الخامس اللي فوق بلون، يعني ارجعوا إليه ستجدون. عنوان الشرف الوافي، كتاب مشهور يعني. أيضا طيب عندكم سؤال قبل سؤال في الذي أخذناه، أنه بكرة جدول مسحوم، فنريد السؤال أسئلة اليوم ننتهي منها، تفضل. لا، البحور خاصة بالشعر العربي بس، المقامات نثر وليست شعرا. المقامة هي عبارة عن جمل قصيرة متجانسة، يعني فيها جناس وفيها سجع، سجع يعني سجع مش جناس، سجع يعني جمل قصيرة كلمتين ثلاثة، وكل جملتين أو ثلاث جمل مسجوعة على حرف، ثم تتغير على حرف آخر، ثم تتغير على حرف ثالث ورابع وخامس. المقامات هي مقامات تخيلية، وهذا قسم الأدب غدا لكن لا بأس، هي مقامات تخيلية في أغلبها، وفيها نوع من الجودة التي من باب السهل الممتنع، وأشهرها طبعا مقامات الحريري ومقامات بديع الزمان الهمذاني. مقامات الحريري أشهر ومقامات بديع الزمان أقوى. هناك مقامات السيوطي من أجمل المقامات، يعني الرجل هذا مبدع ما شاء الله. مقامات الإمام السيوطي في مجلدين حققها بكوش أو مش عارف من حققها، مهم مجلدين. هذه المقامات ميزتها أنها تتحدث عن وقائع تاريخية في حياته، مثل ذكريات له، ماشي، هو ذكرياته مع العلماء والمشايخ، وكيف فعلوا به وكيف فعل بهم، وكيف يعني الحرب التي كانت بينه وبين العلماء. لأن الإمام السيوطي ادعى الاجتهاد وادعى أنه المجدد على رأس القرن العاشر، وهذه دعوة جلبت له كوارث من علماء عصري وقفوا ضده ورموه عن قوس واحدة، حتى اعتزل الناس أجمعين، زعل وغضب وجلس في بيته معتزلا للناس من عمره 40 سنة، وعمره 40 سنة. المهم أنه ألف هذه المقامات الرائعة الجميلة المبدعة، لولا أن فيها ما فيها من الكلام على العلماء وشرح ما جرى واتهامات العلماء بجملة، بس يعني جميلة ناحية الأدبية، جميلة ورائعة. الكتاب واحنا ندخل في كتب أدب هكذا، نعم تفضل. المقامات نهاوند وصبا، هذا أهل نهاوند وصبا، أنا لست من أهل هذا العلم، أنا لست من أهل هذا العلم، بس هي مقامات موسيقية لينضبط بها إيش أصلي أنا أقول، طبقات الصوت. جيد، طبقات الصوت. الإنسان، كل إنسان له صوت، كل إنسان الله خلقه على صوت وعلى نبرة صوت معينة، وهذا من إعجاز الخلق الإلهي. كم تريليونات البشر، مهما تصل بك من ناس تميز أصواتهم، لا إله إلا الله. هذه المقامات ضبط هذه الأصوات، وعين ما أفهمه ولا أعرفه، ما أحب أدخل فيه. أعرف أنه في صبا ونهاوند ومش عارف يعني إيش اسمها، هذه أسماء سيكا وأسماء ما أفهم فيها شيئا، لا أعرفه، ما أعرف علم، لا أفهمه ولا أعرفه، لكنه استخدامه في القرآن ربما، وهذا طبعا يعني يقولون كل إنسان عندما يقرأ القرآن يقرأه قريبا من مقام معين، هو لا يعرف أنه هذا المقام كذا، والمختصون يعرفون مسألة تجويد التلحين لحن، لما قامت تدخل تحت اللحن الذي تحدث عنه العلماء، قالوا يعني قراءة القرآن بمراعاة المقامات، أتقصد هذا صح؟ قراءة القرآن بمراعاة المقامات، فإن كان هذا فتوى الإمام النووي في تبيان، فإن كان راعى التجويد فهي مكروهة، وإن لم يراعي التجويد فهي حرام، وإن لم يراعي التجويد فهي حرام، وإن راعى التجويد فهي مكروهة. تفضل أخي. ألحان، بس هذا ألحان، قراءة القرآن بالألحان تدخل فيه مقامات، لأنه مقامات هو مقامات غرض منها تحسين الأداء. وبعضهم احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وبعضهم يقول هذا حديث من باب المقلوب، زينوا أصواتكم بالقرآن وليس زينوا القرآن بأصواتكم، يعني مهم، فهي من باب تحسين الأداء. والقراء الكبار حصري وعبد الباسط على الأقل، وهذول كلهم عرفوا هذا العلم ودرسوه دراسة، نعلم هذا من شاوي معنا، محمد رفعت إلا واحد منهم من درس هذا العلم، وهو يدرس في المعاهد الموسيقية ويدرس على أيدي الموسيقيين، ودراسة كاملة، دراسة كاملة المقامات. فلذلك يعني استبشع العلماء دخوله في القرآن ودراسته ليقرأ القرآن به، يعني كلام طويل، كلام طويل فيها. طيب، في فتاوى كثير من العلماء مطلق قالوا إن حافظ على التجويد فهي مكروهة، وإن لم يحافظ فهي حرام. طيب، سؤال آخر تفضل. أيوة، يعني أنا ما أظن أن السلف عرفوا هذا، ما في نص، أنا لا أعلم نصا، طبعا عدم الوجود لا يدل على عدم الوجدان، لكن أنا لا أعلم نصا أن السلف كانوا يجودون الحديث كما يجودون القرآن، ما أعلم هذا، ما أعرف. النص الشعر، كانوا ينشدون الشعر إنشادا، ما كانوا يلقونه كما نلقيه اليوم نحن، لا، كانوا ينشدونه، ومن أراد أن يعرف كيف ينشد الشعر في الإنترنت في مقاطع كثيرة لقراءة الشعر العربي منشدا، وهذول أهل تهامة عندنا اشتهروا بذلك. والحكايمة، نقول الحكايمة من حكمي وجماعة الحكمي، ذول عندهم مقاطع كثيرة ينشدون الشعر إنشادا على هيئة العربي الأوائل، طريقة رائعة جدا، خاصة قصائد المؤثرة المبكية مثل قصيدة أبي البقاء الرندي في رأثاء الأندلس، مثل قصيدة أبي الحسن التهامي في المصلوب، علوم في الحياة وفي الممات، لعمرك تلك أحد المكرمات، وجميلة جميلة للغاية، يعني قصيدة مؤثرة، حتى بعضهم قال ليتني أنا المصلوب وقيلت فيه القصيدة من جودتها، يعني قصيدة رائعة جدا جدا، قصيدة أبي الحسن التهامي هذه في رثاء المصلوب، اقرأوها في غاية الجودة والروعة. طيب سؤال تفضل. لا، الفروق للقراءة في أوسع وأعم جدا، فلأن أبو هلال ذكر الفروق اللغوية كما تفضلت، يعني أنا ما أدري هل طلعت قديما على الكتاب ولا لا، ما أعرف، لكن إذا كانت فروقا لغوية كما تفضلت فالفروق للقراءة في أوسع بكثير، فهي فروق في الفقه، القواعد الفقهية، في الأصول، في العقيدة، في علوم الرقائق، علوم القلوب، شيء ما شاء الله، يعني ما شاء الله كتاب رائع، أوسع بكثير يعني من أي كتاب آخر في الفروق. وقريب منه كتاب الإلمام بقواعد الأحكام لمن؟ العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام قواعد الأحكام، قواعد الأحكام العز بن عبد السلام، الإمام لابن دقيق العيد، الإمام لابن دقيق العيد فيما أذكر، لكن قواعد الأحكام نعم، هو أتى بشيء قريب، طبعا هو قبل صاحب الفروق ببضع سنين، فهو أتى بشيء واعتمد صاحب الفروق على كتاب العز بن عبد السلام، هو كتاب جيد لمن أراد أن يتقوى في العلم. طيب ها سؤال. إن شاء الله إن شاء الله في المصادر التاريخية إن شاء الله. طيب سؤال. تفضل. مسألة تفسير. أيوة. ذكرت أن تفسير السعدي وتفسير الجزائري وتفسير يجمع بين الرواية والدراية، لكنه موجز ويصلح للعوام. تفسير الجزائري، تفسير ابن سعدي أعلى درجة من تفسير الجزائري. تفسير الجزائري مسهل جدا للعوام، ربما طالب العلم إذا قرأ يمل، إذا قرأ طالب العلم القوي تفسير الشيخ الجزائري يمل، لأنه ما وضعه له، وضعه لعوام الناس، بينما تفسير ابن سعدي يستفيد منه فوائد طالب العلم أكثر من تفسير الجزائري. وتفسير الجزائري أصلح للعوام من تفسير ابن سعدي، أصلح للعوام. وكلاهما كتاب سهل العبارة، وإن كان عندي تفسير ابن سعدي أكثر فوائد. نعم تفضل.
سمعت قصة.
أيوة.
الإمام الشاطبي
المقرئ.
نعم. هو كان لغوي أصلا.
لا تقول لغوي. لغوي. إنك لغوي مبين. أيوة. ما هي صحيحة. الإمام ابن مالك بعد الشاطبي بكثير، أظن بأربعين سنة أو شيء، ما له علاقة. لا هذا كلام لا مو صحيح. أما الشاطبي كونه لغويا هذه يعني ما لا تحتاج إلى نقاش، يعني لغوي من الطبقة الأولى، ما هو لغوي عادي يعني. الله أكبر، لغوي وأديب ومن الطراز الأول. الشاطبي عملاق كبير يعني، الإمام المقرئ. طيب بقي 10 دقائق ربع ساعة، إيش ندخل؟ يعني الأخ طلب في كتب الرقائق، أنا كنت ذكرت، خلينا ننتهي منها الآن الربع ساعة القادمة، كتب الرقائق أنا ذكرت الإحياء، ويعد من جملة كتب الرقائق ومختصراته، مثل إيش؟ منهاج القاصدين لابن الجوزي قلت تذكرون، ومختصره لابن قدامة الشيخ عبد العزيز السيد صلحني وقال ليس ابن قدامة عبد الله بن أحمد، بل هو أحمد ابن محمد ابن إبراهيم أو أحمد بن إبراهيم بن محمد، على خلاف بين إبراهيم أول ولا محمد أول. فنحن بحاجة ماسة إلى كتب الرقائق في التربية، لأن طالب العلم، طالب العلم إذا درس العلوم بدون أن يروض قلبه يصبح بالعام ابن باعوراء آخر، يصبح بالعام ابن باعوراء آخر، يصبح عالم سوء يباع ويشرى. وإن اعتنى بقلبه طيب فهو هذا هو الحالة المثالية لطالب العلم، أن يعنى بعلمه ويعنى بقلبه، جناحان، جناحان لطالب العلم، العلم والزهد والرقائق والخوف من الله سبحانه وتعالى. فإن عدم الخوف صار عالم سوء كما نرى علماء السوء اليوم وفتاواهم الغريبة العجيبة ومساندتهم للباطل والطغيان وجبروت هؤلاء، وهذا أمر معلوم نراه بأم عيوننا ونسمع فتاوى غريبة في الشد على أيدي الباطل وتعضيده وبل تشجيعه على إسالة الدماء وقتل الناس، أعوذ بالله. والله تعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار. وهؤلاء ما هو يركنون، الركون جاء رجل إلى سفيان الثوري الذي كان يعني سيد الآمرين والناهين، فقال له يا سفيان أنا أخيط للظلمة فهل أنا من أعوانهم؟ أعوانهم يعني أنا أعرف أحفظ سفيان ما أدري. فقال لا، أنت من الظلمة أنفسهم، إنما أعوان من يأتي بالخيط والإبرة. يعني إلى هذا الحد كان السلف، يعني كان الظلمة الذي يأتيهم يأتي الخياطين الذين يخيطون لهم بالخيط والإبرة، هذا أعوانهم. أما هم ظلمة، الخياطون هؤلاء ظلمة لأنهم يساعدون الظلمة على يعني يلبسوا ملابس ويظهرون للناس، إلى هذا الحد الحساسية ضد الظلم، وكانوا يخافون من الظلم جدا وينهون عنه. والله قال ولا تركنوا، بعض المفسرين قال الركون أدنى الميل للظالمين. فكيف نرى العلماء يعجبون ويشجعون ويأمرون ويحفزون ويجزمون بفتاوى على قتل الأبرياء والصالحين والدعاء، أعوذ بالله. فهذا العالم تشعر أن خشية الله في قلبي تضاءلت إلى الدرجة يعني التي ليس بعد درجة. فلا بد لطالب العلم من ترقيق القلب ومن الخوف من الله سبحانه وتعالى. والكتب يعني كتب عديدة التي تحدثت في الرقائق، والمسألة صدقوني ليست كتبا تقرأ بل هو حال يتبع. إذا كان كتاب ما أسألنا نقرأ كتابا، نقرأ كتاب وكتابين، يعني هذول ما قرأوا الكتب الرقائق؟ قرأوا كتب الرقائق قطعا، علماء وبعضهم علماء أقوياء وقرأوا كتب الرقائق، لكن قرأوها بغير قلب مقبل على الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما هو لهؤلاء؟ فالذي أقوله يعني لابد من الأمرين معا، طلب العلم وطلب الإخلاص والرقائق والنية الحسنة والخوف من الله سبحانه وتعالى. إن لم نهتم بذلك الجانب صرنا علماء سوء، شئنا وأبينا، شئنا وأبينا. أقل درجات عالم السوء أن يكون بعيدا عن الله، أن ينظر إلى الدنيا، أن يتعلق بها، أن يركن إلى الأرض، أن يخلد إليها، أن يتمنى ما عند أهل النعم وأهل الغنى وأهل الثراء، وينظر إلى قصورهم وإلى أموالهم نظر المعجب، نظر المحب، نظر المتمني، نظر الراغب. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أيوة زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فإذا كان قلبي معلق بقصور الأغنياء وقلبي معلق بمال الأغنياء وقلبي معلق بعطايا الأغنياء، فأنا متى سأصلح قلبي؟ هذا أدنى فساد للقلب، أدنى درجات الفساد. وأعلاها أن يبقى عالم سوء لا يخشى الله ولا يتقي، ويفتي الظلمة ويفتي أهل الباطل بما يفتون به. فالرقائق حال يتدرب عليها، يتدرب عليها يعني بشيء من الصيام وشيء من القيام وشيء من الدعاء، ويبدأ الإنسان يتلقى شيئا فشيئا. وإلا إذا ترك نفسه هوى أعوذ بالله. ونحن هل نحن بحاجة لعالم مثل هذا؟ أي قرص المكتبة الشاملة في عالم في الدنيا مثل المكتبة الشاملة؟ ما أعرف، أنا ما أعلم أن هناك عالما في الدنيا مثل المكتبة الشاملة في 10,000 مجلد. هل هناك عالم يحفظ 10,000 مجلد؟ ما أظن. طيب، فهل نحتاج قرص جديد؟ هل نحن في حاجة إلى قرص جديد؟ لا، نحن في حاجة إلى من يترجم المكتبة إلى واقع يمشي على الأرض، يكون قدوة، يكون صالحا، يحافظ على الفرائض، يحافظ على السنن، يحافظ على مخافة الله سبحانه وتعالى، يبتعد عن الشبهات، يبتعد عن أهل الباطل، ويجافي أهل الغرور وأهل الدنيا وأهل الأموال، ولا ينظر إلى ما في أيديهم، ويتمنى دائما رضا الله سبحانه وتعالى. هذا هو طالب العلم السعيد، هذا هو طالب العلم الذي ينتفع بعلمه، وما سواه أضغاث أحلام. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يعني الأستاذ محمد أحمد الراشد حاول أن يربط الدعوة بالرقائق في كتابه المشهور الرقائق، حاول وأتى بشيء حسن من أقوال السلف، جملة من أقوال السلف في كتاب الرقائق، أتى به على نحو جديد. هو حسن العبارة، حسن القلم، وخلط الأمر الدعوي بأمر الرقائق، وأتى بكتاب جيد جدا في بابه في زمانه. هذا كلام قبل 40 سنة، كتاب الرقائق في زمانه في بابه متميز، فيه نوع من إبداع. الشيخ علي الطنطاوي ربما يأتينا غدا في كتب الأدب، مزج الأدب بالوعظ والرقائق مزجا لا مزيد عليه، بل هو له يعني النصيب الأوفر في هذا بين الأدباء، لمن يجمع بين الوعظ والرقائق. سأبين هذا غدا إن شاء الله تعالى. سؤال أو نمشي؟ ها تفضل. نعم، سؤال الأخ يقول، يسمعنا كل الأخوات ما سمعنا أو بعض الإخوة، أن طالب العلم لا يقرأ إلا كتب جماعته التي ينتسب إليها. شوف يا أخي، هناك شيء منطقي، هناك شيء زائد عن الحد. الأشياء المنطقية التي تفهم وتعقل أن الناس أجناس، والإنسان يرتاح لمثيله وقرينه ومن يشابهه في المنهج ومن يشابهه في الطريقة، راحة نفسية. وهذا أشبه شيء بمدارس الفقهاء عند السلف، فكان عند المدرسة الشافعية ومدرسة الحنابلة ومدارس الحنفية ومدارس المالكية، فكان العالم حنينه، ارتباطه، مرجعيته هو لمدرسته ولأساتذته وأقرانه من مذهبه، يرتاح إليهم، ما هناك بينه وبينهم شد وجذب ومشكلات المذاهب ومشكلات السياح والمناظرات وكذا، فيأنس بهم، يرتاح إليهم. هذا شيء بشري طبيعي، والمكلف الأيام ضد طباعها كمتطلم في الماء جذوة ناري، فيعني هذا شيء طبيعي. لكن إن زاد على الحد بأن صار يتعصب ويسب الآخر ويسفه ما عند الآخر ويذم ما عند الآخر وينظر إليه نظر استهزاء ونظر احتقار، هنا المحذور الشرعي، هنا المحذور الشرعي. لكن يعني مسألة الأنس بالقرين والمثيل ويعني الصاحب والمشابه لك بالمنهج والمشابه لك بالتفكير والمشابه لك بالطريقة، أمر فطرت على طبائع البشر، لا بأس بهذا، لكن لا يتجاوز إلى احتقار ما عند الآخرين، والله أعلم. طيب تفضل.
بالنسبة لمسألة القرآن الكريم عند الصوفية تحدثت عن المتعمس، درست عندنا تقريبا فترة سنوات في الدار الشرعية في اليمن، ثم تناقشت مع الشيخ قضية بمسألة القرآن الكريم، فيقول ليس القرآن الكريم هو كلام الله بالحرف والصوت، واستدل كمان بأنه قال هذه أحرف يعني بشرية.
طيب، هذه مسألة معروفة، ما كنت معنا أول أمس أنت؟ أمس ولا أول أمس ولا ما أدري، أمس ها؟ أمس طرقنا، ما كنت معنا أمس أنت؟ أنا جاوبت على المسألة هذه، وأنا ما أحب الدخول فيها. أنا أذكر أن لما امتحان الشفوي مقابلة شخصية في الدكتوراه، كانت سنة 1412، فكان المقابل دكتورا فاضلا حقيقة، مؤدبا لطيفا عالما، أحسبه كذلك والله حسيبه، يعني جيد من المخلصين إن شاء الله. سألني سؤال، قال الله يتكلم بحرف وصوت ولا يتكلم بحرف وصوت؟ قلت له يا شيخ، هل عرف السلف هذا؟ هل تكلموا في هذا؟ قال لا. قلت ألا يسعنا ما وسع السلف؟ ألا يسعنا ما وسع السلف ونكف عن هذه المسائل؟ قال نعم، لكن ارتبك هو من الرد، ارتبك شوي يعني، وقال نعم لكن السلف حدثت بعدهم أشياء وأنكر بعضهم الكلام، فصار التبيين واجبا في هذه المسألة. قلت له يا شيخ أنا لو أريد الآن لحدثتك عن كلام النفسي وموقف الأشاعرة وموقف أهل الحديث وفصلتك تفصيلا في المسألة، لكن أرجو يعني أن نتجاوز هذه المسألة. شيء سكت عنه سلفنا نسكت عنه نحن، وقالوا أمروها كما جاءت، وقالوا أمروها كما جاءت، وعقيدتنا الله يتكلم كيف ما شاء وقت ما شاء بما شاء، ولم يزل متكلما حكيما عليما سبحانه وتعالى، هذه عقيدتنا. فما في داعي للدخول في هذه المتاهات التي السلف ما عرفوها. ما نقول نحن نتبع السلف؟ طب كيف نتبع السلف إذن؟ السلف ما تكلموا في هذا ولا عرفوه، وكان ينهون عنه أشد النهي. وذكرت لكم قول مالك في ابن أبي ذئب، وذكرت لكم أن السلف كانوا يقولون أمروها كما جاءت، وكان يضعون أصابعهم في آذانهم لما يكلمهم المعتزلة وجهمية ويقولون كلمة واحدة يقولون ولا نصف كلمة ما أسمع منك ويهرب منه. لماذا؟ لأن هذه المسائل ما عرفها الصحابة ولا سألوا عنها، ولا عرفها التابعون ولا سألوا عنها، ولا عرفها تابعو التابعون ولا سألوا عنها. فما وسع أولئك يسعنا رجاء، وهذا منهج نريد أن نربي أنفسنا وناشئتنا عليه، ويسعنا ما وسع سلفنا. والدخول في قضايا أن الله يتكلم بحرف وصوت وكذا، نعم هناك أحاديث واضحة جدا، إذا تكلم الله بالأمر في السماء خضعت الملائكة، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله جل جلاله، والصوت يسمع صوت كأنه سلسلة جرت على صفوان، صفوان حجر أملس. طبعا كلها حديث واضحة، لكن هم عرفوها ولا ما عرفوها السلف؟ عرفوها قطعا، محتاج نقاش. طيب تكلموا فيها؟ لا ما تكلموا فيها، قال أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. فرجاء يعني قضايا هذه، قل لليمني صاحبك، قل له إن عالم الإسلام فيه مليون مشكلة، فإذا حلت المشكلات نحل هذه المشكلة إن شاء الله تعالى، وإياك الدخول في المتاهات. طيب سؤال، خلاص تفضل أخي. يا نعم صحيح، يعني الزهد إمام أحمد، الزهد بن المبارك، الزهد عبد الله بن وهب لكنه غير موجود، ويقولون إن اسمعوا كيف العلماء يقولون إن عبد الله بن وهب الراسبي المالكي المصري، هذا إمام كبير ضخم ومن تلاميذ مالك، توفي سنة 157 قبل مالك بمدة 179 مالك، وهذا الإمام قرئ عليه كتاب الزهدي من تأليفه، فصار يبكي وينتحب ويخور كالثور، وسقط على الأرض ومات بعد 3 أيام. كيف العلماء الرقائق كيف تؤثر فيهم، كيف الزهد، كيف كذا، هؤلاء علماؤنا. وهؤلاء هذه يا أخي يا أخ اليمن، هذه هي المسائل التي نسأل عنها، كيف نرقي قلوبنا، كيف نكون مثل عبد الله بن وهب، كيف نكون مثل ابن القاسم في ورعه العجيب، ابن القاسم في ورعه الذي لا مثيل له ولا نظير، وسفيان وما أدراك ما سفيان، وهؤلاء العلماء ما عرفوا هذه المسائل، خلينا مثلهم الله يخليك. لا إله إلا الله، أعوذ بالله. طيب جزاكم الله خير. نعم أخي. لا يا أخي، يعني الإنسان يعني هذا القياس مع الفارق، الإنسان يعني العوام يؤثر فيهم الإعلام اليوم أعظم تأثير، والإعلام هو مسيلمة الكذاب اليوم، مسيلمة الكذاب هو هذا الإعلام، ويغير الحقائق ويبدلها ويغير أراء الناس ويفعل بهم الأفاعيل، خاصة أن الناس صاروا يسهرون أمام وسائل الإعلام وينتقلون من قناة إلى قناة إلى قناة إلى قناة، أصبح هناك حوالي 400 قناة فضائية باللغة العربية، 400 قناة، ممكن هذا الرقم قديم حتى. نعم 1000، هذا إعلامي هو أعلم، 1000 قناة يقول، أعوذ بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، 1000 قناة، يعني أريد أن أشاهد قناة كل يوم أحتاج إلى 1000 يوم حتى، وبعدين تنشأ 1000 قناة أخرى، وأنا يعني مصيبة هذه. فيا أيها الإخوة، الإعلام مصيبة، فإن الله تعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأنا أقي نفسي وأهلي، وأعظ الناس، إذا كنت أنا خطيب جمعة أو صاحب محضن تربوي أو مشرف اجتماعي في مدرسة أو مدرس أو كذا، أعظ الطلاب وأعظ الناس بالإعراض عن هذه الوسائل، فإنها تبدل الحقائق، وإنها شيطان العصر ومسيلمة الكذاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.